يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضروين؟ من شطب وجهك بالسكين؟ من سمم ماء البحر ورش الحقد على الشطآن الوردية؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. نعترف أمام الله الواحد، نعترف أن كنا منك نغار وكان جمالك يؤذينا. نعترف الآن بأن لم ننصفك ولم نرحمك، بأن لم نفهمك ولم نعذرك، وأهديناك مكان الوردة سكينا. نعترف أمام الله العادل، نعترف بأن جرحناك وأتعبناك، بأن أحرقناك وأبكيناك وحملناك أيا بيروت معاصينا. الآن عرفنا أن جذورك ضاربة فينا، الآن عرفنا ماذا اقترفت أيدينا. نعترف الآن بأن كنا من بين القتلة ورأينا رأسك يسقط تحت صخور الروشة كالعصفور، وكنا ساعة نفذ الحكم فيك شهود الزور. قومي من تحت الموج الأزرق يا عشتار، لا يوجد قبلك شيء وبعدك شيء ومثلك شيء، أنت خلاصات الأعمار. يا حقل اللؤلؤ، يا ميناء العشق ويا طاووس الماء، ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسنوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. قومي من نومك يا سلطانة كي يبقى العالم يا بيروت ونبقى نحن. قومي يا أحلى لؤلؤة أهداها البحر، قومي، قومي من تحت الردم كزهرة لوز في نيسان، قومي من حزنك قومي، إن الثورة تولد من رحم الأحزان. قومي إكراما للغابات، قومي إكراما للأنهار وللوديان وللإنسان، قومي إكراما للشهداء الأبرياء، قومي إكراما للمجروحين وللموجوعين وللمشردين وللمفقودين، قومي انتقاما من المسؤولين والمجرمين والسفاحين والمسببين بزلزال الرابع من آب ومجزرة المرفأ. قومي يا بيروت، قومي انتقاما ممن خافوك أغنية وممن خافوا من تحطيم صورة لمسؤول ولم يخافوا اغتيالك بمتفجرات ونترات ودمار وخراب وموت أرواح وإهمال. قوم انتقاما ممن غسلوا أيديهم من دمك. قومي كي يبقى العالم يا بيروت، إن الثورة تولد من رحم الأحزان. ما زلت أحبك يا بيروت المجنونة، ويا بيروت الذبح من الشريان إلى الشريان. ما زلت أحبك يا بيروت رغم حماقات الإنسان. مسى بيروت الشهيد الحي عبر حوار بيروت. حوار بيروت الخميس 13 آب 2020، الندوة الاقتصادية 351، ماذا بعد زلزال الرابع من آب؟ والتحية لشهداء الانفجار، الأضرار الاقتصادية، التعويضات، الدعم الدولي، الحفاظ على التراث، البدائل كمرفأ طرابلس وإعادة الإعمار. نستضيف اليوم في الاستوديو الباحث الاقتصادي بروفيسور جاسم عجاء. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. ونستضيف عبر الهاتف وزير الثقافة عباس مرتضى، أستاذ العلاقات الدولية معهد جيوبوليتيك باريس دكتور خطار أبو دياب، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، ومدير مرفأ طرابلس دكتور أحمد تامر. ببدأ معك وأكيد تعازينا الحارة لكل الأمهات والآباء، لكل الأهالي اللي خسروا أبنائهم. شو ما نقال يمكن أكتر كلام ببلسم الجراح، كلام أشع نزار خباني بهالكلمات ما منقدر لنعبر ولنقول ولنتأسف على هكذا جريمة، جريمة العصر، مجزرة أودت به أرواح أكثر من 200 شهيد وأكثر من 6000 جريح وتركت مشردين ومفقودين حتى الساعة. شو بتقول قبل ما نبدأ بحوارنا للشعب اللبناني الجريح كله من أقصاه إلى أقصاه؟
لا يعني أكيد هذه جريمة بكل ما للكلمة من معنى، إن كانت عن قصد أو غير قصد هذه جريمة بكل ما للكلمة من معنى. في تعبير بالفرنسي، بالفرنسي بحب استعمله توصف هيك ومثل ما بقولوا حادثة، بقول سيتان كريم أبومينابل، ما بعرف شو الترجمة بالعربي، بس هذه أبشع أنواع الجرائم. السبب بكل بساطة لأنه في مسؤوليات، في مسؤوليات أخلاقية، في مسؤوليات قانونية، وفي مسؤوليات خليني أقول يعني مثل ما بقولوا إنسانية، يعني بتتعلق أكتر بالإنسان. باعتقادي الشخصي شو من قال ما رح في شيء يعوض عن الضحايا اللي توفوا والجرحى يلي انصابوا، ما في شيء ولا في أي كلمة بتنقال ممكن أنه تعوض. عزيهم عند ربهم
ارتقوا شهداء.
بعتقد أنا يمكن معرفة الحقيقة هي اللي بتنصفهم.
نعم. بدي انتقل لضيفنا الذي ينضم إلينا، معالي وزير الثقافة والزراعة أستاذ عباس مرتضى. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك، يعطيكم ألف عافية ضيوفك الكرام كلهم، يعطيكم ألف عافية.
الله يرحم كل الشهداء، وبها بعد مرور أكثر من أسبوع على زلزال الرابع من آب، هل سيصار إلى تحقيق دولة ناطرين الشعب اللبناني بس لتتبلسم جراحهم ويتم الاقتصاص من المسؤولين المشاركين بهذه الجريمة، وحكومتكم كانت تبلغت بعشرين تموز عن مدى خطورة هذه المادة؟ شو بتقول للشعب اللبناني ولو أنت اليوم الوزير المستقيل بحكومة الرئيس دياب المستقيلة؟
أول شيء أنا بحييكم مرة جديدة، وأنا بدي أتقدم هذه الشهداء بأحر التعازي، طالبين من ربنا أنه بيقوموا كل الجرحى لعائلتهم ولأشغالهم ولحياتهم الطبيعية. بيروت كبير، جرح كبير اللي صار، وهذا شيء أثر بنفوس كل اللبنانيين، لأنه حدث كتير مهم بتاريخ لبنان، فينا نقول بسلبياته، مهم بسلبياته اللي تركها وتداعياته اللي تركها على كل اللبنانيين بنفوسهم وبتاريخ لبنان وبحياة اللبنانيين كلها. نحن منشدد ومنقول هذا الشيء اللي صار أكيد لابد من تحقيق واعد وشفاف يقدر يعطي كل إنسان حقه بهذه القضية. اليوم إحنا كحكومة لبنانية تعرفي أنت أنه في حدا هو معني بهذه اللي هو مطلع عليه، أنا ما عندي أي معطيات عن هذا ملف داخل الحكومة.
نعم.
ولم يعرض هكذا ملف على الحكومة اللبنانية أو أنه عندنا علم بهذا الموضوع. أما أنا كل اللي بقوله أنه في اليوم جهات قضائية معنية، في جهات، فلنترك هذا الأمر للقضاء، لأنه أنا من الأشخاص اللي ما بحب أنه هيت على بعضنا ببعض المواقف وبعض الأمور، لأنه جروح الناس ومشاعر اللبنانيين واللي حدث بلبنان هو كبير كتير، ما فيني أنا أعلق على هذا الموضوع. أنا بترك الأمور للجهات القضائية المعنية وهذا اللي فيني إليك إياه بهذا الأمر.
طيب معالي الوزير، قبل ما فوت بموضوع الحفاظ على التراث وقصة البيع اللي عم يحاولوا يغروا فيها هالناس المشردين واللي ضررت منازلهم. ولكن الشعب اللبناني بعد هذا الحادث الزلزال الجريمة العصر كان بينتظر من المسؤولين، وحتى لو ما كانوا مسؤولين، ليبين التحقيق مين هن المسؤولين عن هذه الجريمة، احتزار من الشعب اللبناني على الإهمال اللي كان حاصل. لو بأي دولة بالعالم كانت أكيد ببعض لحظات الانفجار تمت الاستقالة، أو طلعنا سمعنا اعتذار من أحد المسؤولين. يعني اليوم الحكومة أو الأفرقاء عم بفكروا كيف شكله حكومة، كيف بدها تكون لونها، مين الداعم فيها، مين رئيس الحكومة، على أشلاء وشهادات الأبرياء. عم بنقول نبض الشارع، يمكن مضطر أقول هيك، بس عم بنقول نبض الشارع اللي شايف حاله بميل ودولته بميل. يعني شو بعد فيه ممكن يصير أكبر من اللي صار؟
ست مال كريمي، أنا لست بصدد لتقييم هذا الواقع السياسي بالبلد. بتعرفي نحن جينا حكومة تكنوقراط، جينا عم نشتغل بإيدية معينة، أما حصل ما حصل في البلد، سواء كان عم تشكل حكومي أو ما عم تشكل، تعرفي في إليات دستورية هي لابد أنه تعتمد بالبلد. ولكن أنا ما بدي أدخل بهودي التفاصيل،
بس أنت مسؤول. أنا أكيد بترك لك حرية التعبير، بس أنت مسؤول، أنت اليوم وزير صح مستقيل، بس أنت كنت مسؤول بهالفترة.
أكيد نحن نتحمل كامل المسؤولية، قلت لك نحن أنا كوزير أتحمل كامل المسؤولية، وأكيد نحن قد ما نشتغل قدام الشعب اللبناني أصلاً نحن مقصرين، ونحن عنا فينا نقول إنه نحن بهالبلد شعب لبنان كتير شعب مظلوم، شعب بيستحق إنه هو كتير، وقد ايه نحن كحكومة وكحكومات متعاقبة نعطي، أكيد مقصرين، لأنه الشعب اللبناني هذا الشعب اللي تحمل من عشرات السنين مرارة العيش ومرارة الحروب ومرارة المشاكل الداخلية والاقتصادية والمالية. لذلك نحن شعبنا على طول هو حق. بضرب تحية لكل الشعب اللبناني، وأنا بقول إنه نحن أكيد مقصرين، ولو ما في تقصير نحن ما وصلنا للي وصلنا له، أكيد ونتحمل وسيلة. أما بالشيء السياسي عن إليات حكومي وما شابه ذلك، إنه أنا ما حابب أدخل بهودي التفاصيل. في إليات دستورية تعتمد في البلد، وفي مجريات تعرف السياسية بالبلد، لذلك أنا ما حاب أدخل فيه هون. أنا خليني بالشيء أنا بحب أحكي فيه.
رح نحكي فيه، ما رح أخذ من وقتك كتير، بعرف كنت مجلس النواب، بس هل يحق للناس أن تعلم أين أصبح التحقيق بعد 10 أيام وعدونا ب5 أيام وين صار؟ بس عندك معلومات أو لا؟
نحن بتعرفي استقالة الحكومة، كنا نحن يعني نبلغ من خلال جلسات الحكومة بهذا الأمر، وأنا عرفت أنه آخر مرة أبلغنا في الحكومة على أساس أنه التنين يكون الأمور واضحة، التنين اللي الماضي يعني من يومين، ولذلك نحن ما عدنا اجتمعنا بالحكومة ولم نبلغ بأي قرار أو أي توجه أو أي شيء نتج عن التحقيق، لم نبلغ حتى هذه اللحظة. وأكيد في جهات معنية بهذا الأمر، جهات أمنية معنية بهذا الأمر، وقضائية معنية هي بتتابع هذا الأمر.
نعم، بنتقل للتعميم وزير المالية اللي بيقول فيه يمنع شراء الأبنية بالأماكن التراثية المتضررة، ولازم أي حدا بده يقوم بهالعمل ياخد ورقة من وزارة الثقافة، يعني بعد موافقة وزير الثقافة حضرتك. هون في كتير أسئلة كمان بتطرح حالها بالوقت اللي شفنا هجمة على الناس اللي تشردت من بيوتها، ورزمات الكاش موجودة لتدفع مباشر، يعني بأكتر من عائلة خبرونا، منه يعني منا عيني بمطرح واحد. بكل المناطق اللي ضررت ببيروت تم عرض مبالغ كاش مالية أضعاف الكلفة ورفضوا الأهالي. هون بروح على الشق القانوني بالنقطة، ليه ما بتذكر وزارة المالية، وزارة المالية بالتعميم بالكتاب اللي نزل فيه هذا التعميم أنه المتضرر ومصنف تراثي. مين بيقدر إذا هو متضرر ومنه مصنف تراثي يعني فيه يبيع؟ مين بيقدر هون؟ ليش صار هاللغط؟ هل هي خدعة أم جهل أم لغاية معينة؟ وين المعايير؟ يعني يمنع في مناطق كذا وكذا وكذا قبل الحصول على الموافقة.
خلينا احنا نكون واضحين وصريحين بهذا الأمر. أنت بتعرفي أنه في كتير ناس مستغلين مسيرة وكتير ناس بدها تيجي تستغل بالبيوت التراثية بلبنان. هذا موضوع كتير نحن دائمين عليه، حريصين على النسيج الاجتماعي بهذه المناطق، حريصين على النسيج العمراني، حريصين على النسيج الثقافي وكل ما يتعلق بهذا الأمر. اليوم في كان حديث صار عم يتداول انه في بعض السماسرة بدأوا عم يتوجهوا يشتروا منازل تراثية بسبب هذه الظروف القاهرة هي. نحن لذلك شددنا، وكان في توجيهات من دولة الرئيس نبيه بري، أنا تلقيت منه اتصال شدد علي الحفاظ على هذا الأمر، وأكد أنه أوعى يكون في أي حدا بهذا الأمر بهذه المرحلة. لذلك اليوم نحن فيما يخص هذا الأمر، أول شيء البيوت التراثية هي أصلا مجدولة عندنا بوزارة الثقافة، وهي على لائحة الجرد محطوطة، يعني البيت التراثي محطوط على لائحة الجرد. لذلك نحن اي بيت انه بده يكون في عمليه شراء وفي في في منازل قيد الدرس، يعني اليوم انت بتعرفي في منازل مصنفه وفي في في منازل هي بالمديريه العام للاثار هي قيد الدرس. يعني اليوم في لجنه، هيدي لجنه مشكله لجنه وطنيه، يعني مش موظفين وزاره، هي لجنه مشكله من كل المهندسين اللي عندهم خبره بالترميم البيوت التراثيه حتى يعطوا رايهم بهذا الامر. لذلك انه ساعه اللي انعطى بوزاره الماليه انه اوكي انه اذا بيت تراثي انه بتفيد عنه، يعني يجيب افاده انه هذا البيت منه تراثي بهيدي المناطق حتى ما حدا يستغل. باكد لك انه هذا الموضوع نحن حفاظا على وجه بيروت، حفاظا على بيروت، وحفاظ دوله الرئيس نبيه بري اللي بياكد انه نضل محافظين على نسيجنا الاجتماعي بالمناطق ونسيجنا الثقافي ونسيج تاريخ بيروت. هذا من باب الاختصار لتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري. لذلك صدرت هذه القرارات من الوزارات.
رح تقدروا تنجحوا بهالمهمة ولا السماسرة رح يكونوا أقوى من القانون ويتحايلوا على القانون بالطريقة اللي كنت عم بذكرها؟
نحن صدقنا الكريم، نحن بدنا نقوم بواجبنا. اليوم المتحايلين اليوم في قضاء هو بحسبهم. نحن علينا نقوم بواجباتنا الوطنية بهيدي المراحل. واجبنا أن نحافظ نحن على بيروت، نحافظ على بيوت بيروت، نحافظ على شوارع بيروت وعلى سكان كل حي ببيروت، أنه يبقوا بالحي اللي كانوا فيه هون، تبقى جنينتهم موجودة، تبقى البلكون التراثي موجود، تبقى الحياة الشعبية الموجودة والتراثة وتاريخ بيروت وتقاليدها وعاداتها. هيدي الأحياء نحن بدنا نحافظ عليها، نحافظ على هذا النسيج الاجتماعي يكون يبقى مكانه. أما في الأمور اللي فيها مخلي بالقانون والمخالفات أو الحيل القانونية، هيدي في جهات قضائية وجهات أمنية هي باتباعها. هذا نحن
طب علي الوزير، هل تعلم من يقف وراء السماسرة؟ ما في جهات كبيرة مسؤولة دفشتهم؟
خلينا نقول يا ستنا الكريمة، خلينا نقول انه طالما اتخذت هيدي القرارات الكبيره والجريئه، خليني اقول لك الجريئه، لا داعي بعد انه اذا في سماسره اكيد حيتوجهوا يروحوا يشتغلوا بشغل تاني، شغل لالهم. اما اذا في سماسره كانوا عم يفكروا يشتروا هيدي البيوت الاثريه، هن صاروا عاجزين انه يشتروها بفعل القرارات اللي صدرت والتنسيق بين وزاره الماليه ووزاره الثقافه، حتى كل البيوت المصنفه وهي موضوع على احتجار والتي هي قيد الدرس، ممنوع حدا يمس فيها، وهذا واجبنا الوطني.
يعني ما حتعطي موافقات
ابدا؟ اي ستنا الكريمه، نحن بنوعد وبنوفي وبنعتبر هذا ميثاق ادبي ووطني ومحافظه على تراث بيروت. كل شيء ممكن الواحد يتساهل فيه إلا تاريخ بيروت. وأنا هذه البيوت الأثرية أنت بتعرفي أنه حاولنا أنا في حتى في تراخيص سابقة صادرة أنا وقفتها. يعني في عدة منازل في بيروت فيها تراخيص بهدا وأنا وقفتها. لذلك نحن عندنا إصرار كبير أنه نحافظ على هذه وغير مسموح لأي حدا يمس فيها هيدي. وعندنا توجيهات كمان من دولة الرئيس نبيه بري لأكد، لأنه بتعرفي دولة الرئيس نبيه بري أداء بيروت وأداء حريص على أهل بيروت وعلى شوارع بيروت وعلى تراث بيروت وتاريخ بيروت بما تمثل من قيمة معنوية كبيرة عبر التاريخ. لذلك نحن أيضا عم نقوم بواجباتنا، وهناك إصرار كبير من دولة الرئيس نبيه بري لنحافظ على بيروت.
نعم، لازم هيدا التصريح توزعوا بوسائل الإعلام ليعرفوا
أداي
مهم اللي عم بتقولوا إنه ما رح تتركوا هيك أمور تمروا.
نحن واللواء خير كنا مبارحة، نحن واللواء خير وممثلين على كيت جي صرحت، وكان كل وسائل الإعلام مباشرة عم بتبث وأكدت انه مش مسموح التلاعب بالبيوت التراثيه، وهيدي نحن بنعتبرها اولويات، وهيدا ممنوع المس فيها. يعني مش بس انه حتى اللي بده يتحدث بهذا الموضوع مش رح نسمح له ابدا، لانه هذا من المسلمات عنا.
عم بوجه لك تحيه ضيفنا الباحث الاقتصادي بروفيسور عجائة.
تحيه لك معاليك، نحن بنشكرك على الموقف الوطني هذا، ومنتأمل أنه مثل ما بقولوا وسائل الإعلام تتداولوا حتى تكون القصة محسومة وينقام عنصر الخوف من عند البعض بخصوص هذا الموضوع.
أبداً.
شكراً لك معالي الوزير.
تحياتي لكم.
أهلا وسهلا فيك
عوائل
أثير لبنان.
شفاء العاجل لكن جرحانا، الله يعطيكم العافية بالتوفيق. شكراً.
ابتابع معك بروفيسور عجائة. إذا كان هذا القرار حاسم يعني
لا ما واضح حدا يعني
واضح.
إيه قال بكل وضوح حضرتك، حضرتك سألتي سؤال، قلتي هل يعني ما رح تعطي موافقة؟ قال لك أبدا، يعني كانت واضحة على العملية، لأنه لقلك وين الصعوبة. هلأ في بيوت تهدمت ما كانت مصنفة، بس يمكن يكون عندها طابع أثري. السؤال كيف بدك تصنفي بيت مهدم على أساس أنه أثري أو لا، أنه شو اللي رح يقدر يخليك تقدري تعملي. لذلك قبل إعادة الترميم ما فيك تقدري تعرفي إذا كان البيت أثري ولا لا. وهون المافيات موجودة، ودولة رئيس مجلس الوزراء المستقيل الرئيس حسان دياب قال بحرف الواحد، قال الفساد أقوى من الدولة. مش أنا اللي عم بقول، رئيس الوزراء هو اللي قال، قال قبل ما يستقيل، قال بمنصب كان هو مثل ما بقولوا السلطة التنفيذية. فإذا
بس كان عامل 97% إنجازات قبل ما يستقل.
نحن عم نحكي عن موضوع الفساد، إنه هذا رح يتم استغلاله من قبل الفاسدين. هلأ بالنسبة لل 97 أنا شخصيا غير موافق على 97%، لأنه بتعرفي حضرتك إنه في طابع أوقات بياخدوها يمكن استهزاء، ولكن أنا غير موافق على 97. أنا باعتقادي الأساس اللي كان لازم ينعمل اللي هو محاربة الفساد، يعني النتيجة اللي توصل لها دولة الرئيس كان لازم من الأساس يروح على هذه النقطة، محاربة الفساد. يعني بعتقد أنه الحكومة استنزفت قدراتها بإشياء تانية غير هذا الموضوع.
بروفيسور عجاء، حتى نناقش موضوع الانفجار وأضراره الجسيمة، وقبل الأضرار الاقتصادية والمادية كانت الأضرار الكبيرة بالأرواح اللي خسرناها. ما في بيت بلبنان، ما في منطقة بلبنان، ما في قضاء ما خسر من أهله وشبابه ولاده وأطفاله. وكان في عنا أيضا مش بس لبنانيين، كان في عنا أجانب من بلدان مختلفة ومن سوريا ومن أوروبا. يعني شفنا كل هالأسماء الضحايا، وكل يوم قصة لوجع ما بيخلص، كل يوم قصة. صفحات التواصل الاجتماعي غرقت بصور الشهداء، غرقت بصور الناجين من الانفجار، واللي هن مجروحين واللي هن بعضهم بحالة خطرة. مستشفيات لبنان، القطاع الاستشفاء. شو في من ضرب؟ يعني لؤلؤة الشرق هذا المرفأ الحيوي اللي هو ببيروت أدى إلى هذا الزلزال. متى ننهض؟ الأضرار الاقتصادية شو هي؟
حقيقة يعني كنت هلأ قبل ما إجي
في أضرار وفي إنه منا نقوم.
لا قبل ما إجي لعند حضرتك لهون اتشرف وإجي على برنامجك كنت بمقابلة مع راديو رايا الفلسطيني، حقيقة عمل مقدمة رائعة أنا عاجز إني أرجع أنقلها، يا ريت فيي أرجع أقولها لحتى مثل ما بقولوا تبين هالدور، دور بيروت ودور لبنان بالمنطقة. دوره أبعد من هيك، مثل ما وصفه هو دور رسالي، كنا السباقين في كل شيء ونحن جعلناه للبنان يكون بالأخير بكل شيء. أنا عمري صار 51 سنة، ما بتذكر يوم بحياتي، شكرا لك، ما بتذكر يوم بحياتي من وقت اللي كنت صغير إلا ما هيجز الحرب والمخاوف والرعب كان يضل قاعد بنفوسنا. من الظلم انه اللي ورطونا اياه اهالينا نرجع نورطه لاولادنا، بس للاسف بلشنا. والمخاوف اكثر واكثر انه اولادنا هذا الرعب يرجع يورطوه لاولادهم، وهكذا دواليك تكون حلقه ما نقدر نخرج منها. يجب انه ناخذ موقف نرجع نطلع من هالازمه. انا باعتقادي ماديا الامور سهله، فينا نية دوليه انه يساعدونا، بس في شروط. اليوم الخسائر نقسمهم لقسمين، في خسائر مباشرة يلي هن الضرر يلي طلعوا بالبنى التحتية تبع المرفأ، كل شيء كان عليه المباني وخاصة بمنطقة الجميزي مار مخيل ورميل، الأضرار السيارات، وأبعد من هيك يعني أبعد من هالمناطق الإزاز اللي راح بهالمناطق. نحن باعتقادنا أنه بأسوأ الأحوال من بعد كشف الأضرار لن يتخطى الأمر 500 مليون دولار، وهذا الأمر حتى نحن بقدراتنا قادرين أنه نقدر نرجع ننهض منه. المشكلة هي أبعد من هيك، لأنه بدك مصاري للخروج من الأزمة اللي كنا موجودين فيها قبل من يطلع هذا الانفجار، وهذه الأزمة لحد هلأ ما فيش حل، بل على العكس عم نغوص فيها أكتر. بدنا نحفز اقتصادنا، تنحفز اقتصادنا بدنا ضخ دولارات. في مبدأ بعلم الاقتصاد لازم الكل يفهموه، لا نمو من دون استثمارات، وبدون النمو ما فينا نغطي الخسائر تبعولنا. كلمة نمو ستريما بهذا الموضوع تعني خلق الثروات، اسمه نمو، هني بيسموه نمو بس سوي الكلمة المضبوطة،
خلق الثروات،
خلق الثروات. بدنا نخلق ثروة. كيف بدنا نخلق الثروة؟ من وراء الاقتصاد. تنعمل هالشغلة هاي بدنا نضخ في ميل للاقتصاد. فإذا قبل ما نبلش ما حدا رح يقبل، وهذه قلوها يعني مش أنا اللي قلتها، قلوها من قبل ما تتشكل حكومة الرئيس حسان دياب. كان في حكومة الرئيس الحريري مستقيلة وكانوا عم يبحثوا عن بديل. إجا طلع الوزير الخارجية الفرنسي بهداك الوقت وقال بالحرف الواحد مطلوب من لبنان شرطين، القيام أو بالأحرى مطلوب منه حكومي قادرة أنه تعمل شغلتين، قادرة أنه تقوم بإصلاحات، مش أنه يوعدونا على الورق نوعدكم رح نعمل وسوف 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 ويطلع آخر شيء ما في سوف. وتاني شرط قادرة هذه الحكومة تنقى بلبنان عن الصراعات الإقليمية، وهو الشرطين لم تكن حكومة الرئيس حسان دياب قادرة على القيام فيهم. حتى أنا عندي كلمة يمكن أداء، تعبير أداء ويمكن يجرح بس بعتذر، هذا بعتقد الوصف الأفضل. لم تكن حكومة الرئيس حسان دياب تملك التوكيل للقيام بإصلاحات، من أكيد توكيل من القوى السياسية اللي دعمتها
أو من الطرف اللي ألف الحكومة من لون واحد،
ما هي همول هي القوى السياسية اللي دعمتها
اللي هن حزبين كانوا،
لم تكن
قادرة حزب الله.
لا أنا مش عم بحكي بالسياسة لأنه بتعرف إنه زوري بالسياسة ضيقة، بس هي بحد ذاتها لم تكن تملك التوكيل اللازم لحتى تقوم بإصلاحات أو تنقب لبنان عن الصراعات الإقليمية. هاو اثنين، عشان هيك أنا أول سؤال سألته لما راحت الحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي فرجينا التوكيل اللي معك بس محامي يجي يحكي عنك. هي الحكومة اللبنانية كانت عم تحكي باسم الشعب اللبناني. وين هو هالتوكيل؟ وين هو هالتوكيل؟ القوى السياسية اللي جابوكي وين هو التوكيل؟ وين أبرزت التوكيل؟ أنا باعتقادي لم تكن تملك التوكيل.
نعم. بدي انتقل لضيفنا الذي ينضم إلينا الآن، أستاذ العلاقات الدولية معهد الجيوبوليتيك باريس دكتور خطار بودياب. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر.
أهلا وسهلا بك وبالمحاورين الكرام، وتحية إلى كل اللبنانيات واللبنانيين من الذين عانوا ومن القابضين على الجمر في هذا البلد،
وتعزينا لكل أهالي الشهداء.
وأيضا فكرة خاصة أو تفكير خاص لأهالي المفقودين، وحتى الآن هناك العديد من المفقودين، وهناك أيضا من الفوضى والتخبط حول هذا الموضوع، ما يثير الكثير من الأسئلة حول التقصير والأهمال في كل الميادين.
دكتور خطار بودياب، أي رسالة تلقف لبنان بانفجار المرفأ؟
انفجار المرفأ غروب الرابع من آب، هو 11 سبتمبر على صعيد لبنان، هو شرنوبيل لبنانية، هو كما قيل عنه انفجار شبيه بهيروشيما بعد 75 عاما على تلك القنبلة النووية. انفجار لبنان فيه قمة الظلم لهذا البلد، كأن هناك من يكره بيروت، من يحقد على بيروت، ولذلك بعد كل المعاناة مع هذا التدهور الاقتصادي، مع هذا المأزق السياسي، أتى هذا الانفجار كالقشة التي تقسم ظهر البعير. بيروت تضحي ومن أجل كل لبنان، ولكن للأمانة هناك الكثير من الشعور بالظلم والمهانة أمام هكذا حدث كبير وظالم لبيروت.
نعم دكتور خطار بودياب، هل سيذهب لبنان إلى تحقيق دولة؟ شفنا الدعم الدولي الكبير للبنان ما بعد الانفجار.
بالطبع البعض تصور أن هذا التعاطف الدولي هو نوع من تعويم معين لأشخاص معينين لسلطة أو لحكومة، لكن في حقيقة المطاف الكل هرع، وأولهم الرئيس الفرنسي، من أجل لبنان بحد ذاته ومن أجل التضامن مع الشعب اللبناني. وعلى وقع هذا التضامن كان هناك بالطبع كلام في السياسة وسعي للإنقاذ نتيجة المأزق الذي يوجد به لبنان. التحقيق الدولي هو ليس من أجل التحقيق الدولي. إذا لاحظنا آخر الأخبار اليوم بعد رفض مجلس القضاء الأعلى بالأمس لاقتراح وزيرة العدل التي تسير الأعمال، آخر الأخبار أن القاضي الآخر الذي اقترحته وزيرة العدل الأستاذ البيطار رفض هو المهمة أو اعتذر عنها. هذا ربما أن هناك من لا يجرأ على القيام بهذا التحقيق، ربما هناك تهديد له، هناك منظومة فاسدة، منظومة متحكمة، منظومة أمر واقع ربما تمنع. ولذا ليس من العيب أن يجري تحقيق لبناني دولي مشترك، ولكن بالطبع مع غطاء دولي، مع إشراف دولي، يجب قول الحقيقة للناس. ليس من المعقول أن يثق اللبناني العادي، أن يثق ابن الأشرفية وابن الجميزي وابن مارو خيل، ابن وسط بيروت، أبناء ضحايا المرفأ، كل اللبنانيين، ليس من المعقول أن يثقوا بسلطة لندع الانفجار جانبا، تدع وتسمح بتخزين هذه الكمية أو هذه القنبلة الموقوتة وسط المدينة. ليس من المعقول أن نفكر بأنه لم نجد في هذا البلد مسؤولا رفيع المستوى، إن كان بين السياسيين أو الأمنيين أو يقول لا ويحاول كشف الحقيقة للناس. كل من خبأ الحقيقة عن الناس يجب أن يحاكم، ولذلك لا يمكن أبدا تمرير ما جرى من انفجار في المرفأ. الشعب اللبناني ينتظر منذ فبراير 2005 منذ جريمة اغتيال الحريري الحقيقة، وسينتظر، ولكن في النهاية يجب أن تشهر الحقيقة لأن مسلسل قتل لبنان يجب أن ينتهي.
نعم دكتور بدياب، كمحلل مخضرم وباحث وصحافي وكاتب ومراقب وعندك خبرة طويلة في هذا المجال، مشهد الانفجار الزلزال ويعني وعود الدولة اللبنانية لشعبها أنه بخمس أيام منخبركم النتيجة، هلأ قطعنا دوبلوا الخمس أيام وبعد ما في نتائج، وقلت شو صار مع وزيرة العدل. هل اليوم لبنان وبعد زيارة ماكرون وكل هالمساعدات والدعم الدولي الأوروبي الأمريكي العربي الخليجي اللي شهدناه بعد هذا الانفجار هو مؤشر إلى وضع اليد بشكل غير مباشر على مقومات لبنان والتسابق لمساعدة اللبنانيين؟ كيف تقرأ هذا المشهد؟
أولاً هناك يجب أن قيل خمسة أيام، مضت الأيام الخمسة وستمضي، وعلى ما يبدو من خلال ما سمعنا بالأمس عن أحد موظفي وزارة الأشغال هناك دوماً سعي لتهريب الملفات، وهناك سعي لطمس الحقيقة، ويجب منع طمس الحقيقة بأي ثمن. من الناحية السياسية الكل الآن ينتظر الترياق من وراء البحار، ينتظر أن تأتي فرنسا وتركب تسوية مع إيران، أو أن تأتي الولايات المتحدة وتفرض كذا، أو أن تأتي روسيا. في النهاية نعم، ما قاله الوزير الفرنسي جون إيف لودريون هو الواقع، ساعدوا أنفسكم ليساعدكم العالم، من دون إدراك عند النخب اللبنانية، عندما هذه الطبقة السياسية، عند من يتحرك في الشارع للمسؤولية الوطنية في هذه اللحظة، برأيي لم يعد من المقبول استمرار هذه المنظومة. هذه المنظومة أصبحت منظومة قاتلة ومدمرة، وعندما أتكلم عن منظومة أتكلم عن منظومة بكل رموزها. لا أعتقد أننا أمام أشياء راديكالية، لكن يمكن بالتدريج، بالتدريج يمكن قيام حكومة انتقالية محترمة قادرة أن تبدأ مشوار الإنقاذ، وخلال سنة من الزمن يمكن إجراء انتخابات مبكرة وفق قانون عصري يؤمن عدالة ويؤمن تمثيل الشباب وتمثيل الشارع من أجل الوصول إلى حل إنقاذي. من دون ذلك سيكون دوران في الحلقة المفرقة، وقبل كل ذلك السيادة ثم السيادة ثم السيادة، لبنان أولا ثم لبنان أولا ثم لبنان أولا. في النهاية لبنان كفاه، لم يعد قادرا أن يكون رهينة لعبة المحاور، لم يعد قادرا أن يسمح بأن يكون رهينة لإيران أو لغير إيران من أجل سياسات إقليمية أخرى. لذلك يجب تحرير القرار اللبناني، تحرير القرار اللبناني وبدء المشوار الإنقاذي هو السبيل الوحيد للخلاص، وعد ذلك تضيع للوقت، وربما بعد انفجار المرفأ يأتي ضربة أكبر ونعاني أكثر، وبعد إذن نبكي على الأطلال لا أكثر.
نعم دكتور بودياب، هناك محلل يسأل في مرفأ بيروت، هناك يعني يحمل في طياته في مرفأ بيروت سفن بحرية، هل تحمل في طياتها سيناريو عسكري إذا كانت موجودة، وهالتحليل منطقي لنبني على يعني شيء مقتضى؟
يجب عدم تضخيم الأمور، يعني تأتي حاملة مروحيات فرنسية وربما بارجة بريطانية من أجل حماية فرق الإغاثة الفرنسية والبريطانية العاملة على الأرض، وهذا طبيعي في بلد مثل لبنان. يمكن لاحظنا كيف أن عناصر اليونت أصيبوا في انفجار المرفأ، من الطبيعي أن تحمي هذه الدول فرق إنقاذها وفرق دفاعها المدني ومسعفيها، ولأنها يمكن أن تتعرض لاعتداءات. ولكن أيضا علينا ألا نعتبر بأن لبنان ساقط من الحسابات الدولية، وبأنه يمكن للقوى الإقليمية أن تتحكم فيه كما تحكمت منذ 1962 إلى اليوم ومن دون رجعة. لذلك أقول من يجب أن يكون انفجار بيروت منعطفا فاصلا من أجل تحرير القرار اللبناني ومن أجل بدء الإصلاح الحقيقي في لبنان.
نعم دكتور خطار، أخيرا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والأسماء المطروحة، المحور الفرنسي أي حكومة يريد؟
يعني بالرغم كل عن كل ما،
وهل سيسامح الفاعلين في حال بينت النتائج؟ يعني هل رح نبلش صفحة جديدة على أشلاء ودماء الشهداء؟
يعني لولا، مع الأسف الشديد، لولا دماء وأشلاء الشهداء والضحايا أخي يا بلدنا لم تسقط حكومة حسان دياب. كان السيد حسان دياب يمنن نفسه البقاء حتى آخر ولاية عهد الرئيس عون، ولكن في نهاية المطاف فرنسا لا تتدخل بلعبة الأسماء كما يتصور البعض. ربما عندها أفكار معينة، ولكن أعتقد وأجزم الأهم أن تتفاهم الأطراف اللبنانية على إعادة تشكيل المشهد اللبناني وعلى الانطلاق من جديد.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية معهد جيوبوليتيك باريس دكتور خطار بودياب، أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر.
شكرا.
دكتور عجاء، قبل ما أعطي الختام للمخرج، تعقيب سريع على تحليل أستاذ دكتور بودياب.
أنا باعتقادي يعني حقيقة هن الدول ما عارفين إنه بدهن حياد لبنان، حياد لبنان هذا بدهن يفرضوه. هلا عم يستخدموا أدوات دبلوماسية. اليوم جاي هيل، ديفيد هيل، يلي الهيئة تم اختياره بدل شنكر، ديفيد شنكر، كرمال المفاوضات على الحدود أو بالأحرى المحادثات كرمال ترسيم الحدود الجنوبية. هلا موصوف عن هيل إنه عنده مرونة أكتر، بينما شنكر تشدد أكتر. يعني تم ملاحظة هذا الأمر كأنه
شيء إيجابي،
يعني كأنه إنه نحن دبلوماسيا نحن لينا، تفضلوا لينوا أنتم من مواقفكم. في حال كان في اتفاق سياسي إجمالي ممكن أنه نوصل لنتيجة وبشكل كتير سريح، ولكن أنا باعتقادي في حال تم مثل ما بقوله عناد أو رفض من قبل القوى السياسية المحلية، في سيف العقوبات مسلط بشكل كتير كبير.
رح أرجع لعند الرسالة من هالانفجار اللي حطت لبنان بمطرح ليس لبنان ما بعد الانفجار كما قبل الانفجار. هذا الحدث الزلزال عنا أكثر من 200 شهيد، لازال هناك الكثير من المفقودين، هناك أكثر من 6000 جريح، 300,000 مشرد، منازل لم تحصى أضرارها حتى الساعة بشكل كتير دقيق. يعني كان في أرقام مختلفة رح نحكي عنها، إنما باختصار اغتالوا بيروت، اغتالوا الشهداء الأبرياء شباب لبنان، اغتالوا الأطفال، اغتالوا البسمة، اغتالوا الضحكة، واغتالوا الأمل فينا. ما بقى في عنا أمل بعد هذا الانفجار. هيدا لسان حال كل لبناني بتلتقي فيه على الطريق، كل قريب، كل غريب فقد شخص بيقربه أو صديق أو عزيز أو زميل. أما بعد ماذا؟ شو يعني شو ما قلنا للناس، شو ما عبرنا، ما في ولا كلمة بتطفي حريق قلبهم.
ما بعتقد أنا في كلام بيطفي هالحريق، وما بعتقد حتى أنه فينا نستمر بالطريقة هي زيتها. هلا يمكن مثل كأنه في بعض السيناريوهات أنه نرجع للستاتيوس اللي كان قبل الانفجار، بس باعتقادنا أنه ما رح يمشي الحال. السبب بكل بساطة لأنه المجتمع الدولي لن يقبل ولا بأي شكل من الأشكال أنه نستمر بزيت الواقع وبزيت الطريقة، ورح يكون في مثل ما بقولوا استخدام لشيء بنسميه العصا والجزرة. من جهة رح يعطونا جزرة حتى يشدونا، ومن جهة تانية رح يحملوا العصا لحتى يطعمونا أكل في حال لما مثل ما بقولوا لم نلتزم بالشروط الدولية. لا أعتقد أنه ما بعد الانفجار رح يكون مثل ما قبل الانفجار على جميع الأصعدة، وخاصة وهذا أنا بتأمله لأنه هذا عندي مثل حلم على صعيد الحوكمة بالقطاع العام اللي ما زالت تفتقد إلى الشفافية بكل المجالات.
بشكل سريع، شو هي الخسائر اليوم الاقتصادية والتقييم العام للزلزال؟
نحن
أكثر من الوكالات والصحافة والمنظمات أعطت تقييم، ولكن كان في اختلاف بالأرقام. طبيعي بلبنان أكيد دائما منزيد نحن الأرقام.
لا نحن بالخسائر. أنا رح لك، أنا أول واحد سألت عن الأضرار وأول واحد أعطي الأرقام. قلت أنا بأول نهار 80% من المرفأ كان مضروب، الأضرار اللي حواليه بحسب الصور اللي تبين لي كان بعد مش متقشع كل الأرقام، كانت بحدود 100 مليون دولار. قلت أكتر مفتوحة لأنه بعد ما تقشعت. اليوم نحن بين 200 و300، وتوقعاتي من ناحية الأضرار الجسدية يعني البنية التحتية العمار وإلى ما هنالك أنه نوصل لـ 500 مليون دولار. هلأ خسائر غير المباشرة اللي بسموها غياب الفرص الاقتصادية، هوني أنا التقديرات لأنه كتير صعب هذه إنك تقدر تعمليها، هي بين 5 و10 مليار دولار. شو بتتضمن؟ بتتضمن مثلا مثل السياحة اللي انضربت، المحال اللي كان لازم يشتغلوا نتيجة السياحة مثلا ما اشتغلوا، الشركات اللي كانوا موجودين بالمنطقة اللي انضربوا ما بقى عم يقدروا يساهموا بالناتج المحلي الإجمالي.
بس أساسا هؤلاء كانوا متضررين من الأزمة الاقتصادية،
بس كانوا يشتغلوا، بس كانوا يشتغلوا. ما كان في عندك، من ننتبه اقتصادنا مبني على الاستيراد، ما قلنا نحن كل هيكلية اقتصادنا كانت مبنية على الاستيراد. شو مشكلتنا نحن الأساسية؟ إنه كنا نستورد كل شيء. 60-70% من شركات لبنان وإذا مش أكتر كانت سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية بتتعلق بطريقة أو بأخرى بالاستيراد. طيب مرفق بيروت 70% من إجمالي التبادل التجاري للبنان مع الخارج. شو معناتها؟ معناتها أنه أنت ضررتي أكبر عدد من الشركات. هيدي هالنقص بالإنتاج، هالنقص بالبيع، هالنقص بالثروة المخلوقة، هذا بينعكس بالناتج المحلي الإجمالي. ومثل ما قلت لحضرتك تقديراتنا هي من هلأ لآخر السنة بين 5-10 مليار دولار، بس مفتوحة. يعني في حال لم يتم إعادة تشغيل المرفأ أو بنائه للمرفأ رح نوصل لخسائر تتخطى 10 مليار دولار وأكثر من هيك. بس برجع بكرر، هذه خسائر غير مباشرة. الخسائر المباشرة اليوم بمعلوماتنا وبالمقارنة مع دول أخرى باعتقادي هلأ نحن ما بنتخطى أكثر من 500 مليون دولار كل الخسائر. ما ننسى أنه في قسم كتير كبير منهم كمان رح بيجي على مساعدات. إذا بتسمحي لي بدي استغنم هالفرصة لأنه أحسن ما يتم رفضها، خليه ينحطوا الناس تحت مسؤولياتهم. سانجوما يلي هي شركة فرنسية بس هي عالمية، كاتبة على موقعها انه راح تتبرع بالإزاز وكل شيء الكونستراكشن ماتيريال، يعني كل شيء مواد بناء للمناطق المتضررة. يعني بما معنى انه فينا نقول انه نحن عم ننزل هلأ من الفاتورة بواسطة هذه المساعدات. لذلك انا بتمنى انه ما نروح نرفضهم مثل ما تم رفض اشياء اخرى سابقا.
نعم، بعملية التضرر اهراءات القمح كمان هيدي بالامن الغذائي في خسائر، رغم التطمينات انه نحن قادرين من هلأ لست اشهر نأمن احتياط القمح اللي بدو اياه الشعب اللبناني خلال هالست اشهر، ولكن كانت الخسائر فادحة بمرفق بيروت باهراءات القمح.
حياتنا الاهراءات حميوا شقفة من بيروت. نعم. لانه هذا بطون مسلح،
20% من
هذا بطون مسلح. انا رح اقول لك شغله صغيره، عاده المواد الحيويه الاساسيه اللي تصنف حيويه استراتيجيه، الدول بتاخذ خيار بين خيارين او استراتيجيه بين استراتيجيتين. واحد، يا بتخزن المواد يا اما بتنتجه. نحن بالقمح قررنا التخزين، ما بدنا ننتج، قررنا التخزين وبنينا الاهراءات على الاساس من سنه 1968. اوكي، هلا اليوم نحن وصلنا للي وصلنا له بالسوق، في بحدود 30 ألف طن اللي هني بيكفوا شهر وجايينا غير بواخر بحسب تصريح وزير الاقتصاد. بس اللي نحنا ما عم نقوله على الصوت العالي انه في عندك مافيات. مافيات بعدنا بنرجع لكلمة دولة رئيس مجلس الوزراء المستقيل حسان دياب يلي قال قبل ما يستقيل الفساد أقوى من الدولة. بعد عندك تجار عندهم سلطة كتير كبيرة على القرار السياسي شئنا أم أبينا. هاو بأي لحظة بيقرروا أنهم يعملوا لك أزمة فيهم يعملوا لك أزمة. لذلك اللي مطلوب مطلوب عن جد أنه ينضرب بإيد من حديد. وأنا هوني بتمنى بما أنه بيروت هي بحالة طوارئ ما بعرف بعد ما خلصوا الأسبوعين أنا بتمنى أنه يعني بعتقد هذه من صلاحيته مني خبير قانوني بتمنى عليك كمان أنت تدعي حدا بس أنه الجيش اللبناني له حق بهالفترة للصالح العام أنه كل تاجر من التجار بده يتلاعب من ناحية الاحتكار أنه يروح يصدر له شو اسمه ويعملوا للمصلحة العامة لأنه بتعرفي حضرتك بالمصلحة العامة بحالة الطوارئ الملكية بتفقد مش بتفقد قيمتها لا بتفقد شقفة من قيمتها أنه ما بقى فيك تستفيدي من هالملكية بس الملكية لإلك لذلك ما بقى فيهم يتلاعبوا عرفتي كيف على هذا الصعيد وخاصة بشي حيوي مثل الإهراءات.
نعم طيب خلينا نقول أنه أيضا في مخازن للأدوية ويعني بضائع إلا ساعة كتير كبيرة بمرفق بيروت. اليوم في بديل اللي هو مرفق طرابلس ومرفق صيدا ولكن هل إدارة مرفق صيدا ومرفق طرابلس رح تكون على قد المسؤولية الكبيرة اليوم اللي على عاتقها لأنه رح ينتقل هيدا العمل من مرفق بيروت إلى مرفق طرابلس؟ نعم ماذا عن الأدوية واللي يعني والمواد اللي اصلا منتهية صلاحيتها وشفوها هن وعم بينبشوا على الجثث تحت الأنقاض هل كمان هيدا الفساد بده يكون مستشري والنهج هو ذاته حتى لو انتقلنا من مكان الى مكان اخر؟
انا اول شيء بدي اقول لحضرتك اذا بتسمحي لي لأنه سؤالك مثل ما بقوله ميكن فيه عدة جوانب. أول شيء فيما يخص الحجم لن يستطيع كل مرافق لبنان أنهم يعادلوا الاستيراد مرفق بيروت وهذا واقع. هذا لا يعني أنه مرفق طرابلس لا يمتلك قدرات متقدمة عنده قدرات متقدمة بس حجم الاستيعاب مش قد
أقل
حجم. أكيد كلهم سوا ما رح يقدروا يعادلوا. هلأ من ناحية الفساد، الفساد منش محصور بمنطقة أو لأنه محصور بإدارة أو لأنه محصور بمطرح مش معناته أنه عم نتهم
نعم.
غير مطارح اليوم المواطن اللبناني لا
من...
رح أقلك أنا كمواطن بس عم بحكيهم بكلام خبير أنا كمواطن أقول أنا مواطن بطلت صدقكم بشي بالنسبة لإلي كلكم متهمين لحد إثبات العكس. طيب كيف بدي إثبت لك العكس؟ بواسطة الشفافية. إذا كان في شفافية إذا كل عملية من العمليات بينحط الله نهج معين إلي معين يكون فيها شفافية إيه ساعتها بقلك يعني مثلا راح أقلك أنا بالنسبة لي الأمور سهلة ليش كل شيء ما بيكون مكنة. طيب أنا بدي أسألك سؤال هلأ إذا رحت أنا نعم. على صيدا أو على طرابلس أو حي الله مطرح
إذا مطلوب مكنني
لا ما هو عم بقلك إذا أنا هلأ لا سمح الله ولع حريق هونيك بيقولوا لي راحوا الوراق
نعم.
ما عادش في أعمل أنا شو اسمه. لذلك الشفافية هو العنصر الأساسي المطلوب من الإدارات إذا بدون يثبتوا حالهم أنه يكون في
مكنة. إلى مرفق طرابلس الذي يعتبر هذا المرفق من أهم المرافق على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حيث يحتل موقعا استراتيجيا متميزا كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين ترانزيت مع العمق العربي والخليجي حيث يمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفق طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. نستضيف عبر الهاتف مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر الذي ينضم إلينا. أهلا وسهلا فيك حضرة المدير.
دكتور تامر ضيفك العزيز.
أهلا وسهلا فيك. حبيت أعرف المستمعين بفقرة قصيرة أو تعريف عن مرفأ طرابلس، ولكن رح أسألك ما هي أهمية مرفأ طرابلس، أي دور سيلعب اليوم وما هي مزاياه بعد أيضا ما حدث من زلزال في مرفأ بيروت؟
مثل ما بنعرف مرفأ طرابلس احنا تقريبا 3 ملايين متر مربع بيحتل موقع مرفأ طرابلس، في عنا 1.5 مليون مساحة مائية، وعنا 1,500,000 متر مربع هي المساحة الأرضية، 950,000 مرفأ و 550,000 للمنطقة الاقتصادية الخاصة. يعني مرفأ طرابلس مع المنطقة الاقتصادية الخاصة هو أكثر مساحة تبعيته، هو أكبر من مرفأ بيروت، لأنه مرفأ بيروت هو 1,200,000 متر مربع. مرفأ طرابلس عنده مزايا كبيرة أنه خدماته متنوعة، يعني إحنا عندنا خدمات الحاويات وخدمات البالك، عندنا رصيف بالك هو رصيف متميز جدا، عنده كومبيتيتيف ادفانتج منه موجود بكل المنطقة. نحن الرصيف هذا الرصيف البالك اللي حنعمل إن شاء الله إهراءات جنبه هنا 15 متر، يعني قادرة تجي بواخر كبيرة، يعني من أكبر باخر بالعالم قادرة تفوت على هذا الرصيف الإهراءات أو رصيف البالك يعني الحبوب، وبالتالي نحن قادرين نجيب بواخر لتجي على هذا الرصيف من دول بعيدة، وبالتالي بتجي بكلفة أقل، لأنه نحن هلأ اقتصادات الحجم الكبير ما عادوا بيجيبوا 5 بواخر فيها 50 طن، باخرة واحدة فيها 50 طن بتكون الكلفة أقل عندهم، وهذا بيخلق ميزة تنافسية أساسية. نحن نقسم شغلنا، لأنه كان في ناس بيقولوا أنه مرفأ طرابلس ما حيقدر يسكر أي الموجود. بمرفأ بيروت نحن كان 1,000,000 حاوية، هي 1,000,000 حاوية مقسمة ل 400,000 حاوية للسوق المحلية اللي بتجي 30 ل 32 حاوية بالشهر، وبعدين عنا شو اسمه، وعنا خدمة الترانشيبمنت. على صعيد خدمة الترانشيبمنت خدمات إقليمية للتجارة الإقليمية، بالوضع الاستثنائي يمكن ما يضطر المرفأ يخدم التجارة الإقليمية، بده يخدم التجارة المحلية. نحن 350,000 حاوية رأس قادر يستوعبهم بالسنة، لأنه نحن عنا معدلات أداء عالية، وبالتالي عنا مساحات الكاباسيتي تبعيتنا هي 350,000 حاوية. هلا نحن 80,000 عم نستخدم بين 20 و25% منها. على مستوى البضائع العامة نحن عنا هلا يعني الفوليوم عنا هو 2 مليون طن، قادرين نوصل لل 5 مليون طن. قوة المرافق القوية هلا هي ما بحجمها وكبرها، المرافق القوية هي بمعدلات الأداء فيها، المرفأ اللي عنده منطقة خلفية تخدمه واللي عنده سبلاي تشين سلاسل إمداد، إدارة سلاسل محجمة أو إدارة سلاسل إمداد ناجحة فيها كفاءة أو جودة وتجديد لخدمات العملاء، هو مرفأ قوي قادر يأمن بأسرع ما يمكن. يعني إذا نحن حطينا خطة لوجستية وقدرت ساعدتنا الإدارات المعنية لا سيما الجمارك وعملت تسهيلات جمركية بشكل إنه يقدم بسرعة ال شو اسمه اللي هيدي بيسموها التايم تاع بقاء الحاوية داخل المرفأ، بشكل إنه فينا نمشي ويكون في 80% خط أحمر، لأنه بهيك بتتكدس الحاوية داخل المرفأ ما بنقدر نطلعها بسرعة، وبالتالي لابد من تعاون جمركي مرفقي مع الأشياء الأخرى لا سيما المختبرات اللي بتعمل فحوصات للأدوية وللغذاء وللغذاء الحيواني وللغذاء العادي الزراعي، هي سلسلة متعاونة. إذا قدرنا نحن تعاوننا كلياتنا مع بعضنا قادرين نأمن خدمة سريعة وقادرين نخدم كل لبنان حتى إن شاء الله بأسرع ما يمكن مرفأ بيروت يستعيد دوره الأساسي خدمة التجارة اللبنانية والإقليمية. نحن بس لقلك شغلة، العلاقة ما بين المرافق اللي هي موضوع هي علاقة تكاملية. نحن عندنا الخدمات المحلية، بس نحن التارجت تبعيتنا الحديثة 40% للخدمات المحلية. بيروت الخدمات المحلية هي 70% من حجم، نحن إذا عنا 40% عنا نحن حوالي 30% هي أو 30% لخدمات القيمة المضافة added value activities، هذا عم نقول المخطط. عنا منطقة اقتصادية خاصة خلفية لم تستكمل حتى الآن، وبالتالي الفوليوم المخطط هلا لم لا يستغل حاليا. وعنا خدمات الترانزيت 30% للداخل السوري والعراقي والأردني اللي هي أسواقنا مجال تعيدنا، كمان لا يستغل إلا قسم صغير جدا منا بسبب الحرب الموجودة بسوريا. بس أقول لك شغلة، مرفق طرابلس يعني قدم الخطة الاستراتيجية إلى رؤية وسياسة وأهداف، ونحن بال2008 حطينا المخطط التوجيهي تاعنا، حطتنا دراسات الجدوى، وعلى أساسها بلشنا مشاريع التوسعة تعيد مرفق طرابلس. مشاريع التوسعة لحنا كان المرفق 300,000 متر، هلا عم تحكي أنت على 760,000 متر، وفي 160,000 لتوصل ل950 سيتم ردنا قريبا في المشروع اللي هو لل 2028 2022. بال 2017 اضطرينا، يعني كنا عم نقدم قرض لنحصل على قرض البنك الإسلامي، اضطرينا نعمل تجديد لدراسات الجدوى تبعيتنا بسبب مشاريع، بسبب لازم تضمينا مشاريع إعادة بناء سوريا. وبالتالي كان عندنا كمان نظرة جديدة للمرفق طرابلس بمجرد ما تنتهي الحرب بسوريا وعطتنا. وهلأ المشروع اللي عم نقوم فيه مع البنك الإسلامي اللي هو بقيمة 86 مليون دولار الدولة اللبنانية ركزت فيه، ما على الإنشاءات الإلكترونية.
دكتور تامر،
تحول مرفق طرابلس وكل المرفق إلى موانئ ذكية، يعني تتعامل مع العملاء بشكل ذكي من خلال التبادل.
دكتور تامر،
المعروف هو EDI.
هل يمكن أن يكون مرفق طرابلس بديل عن مرفق بيروت؟
لا.
ما هي الطاقة الاستيعابية القصوى؟ ما هي الطاقة الاستيعابية القصوى؟ وهل سيكون بالإدارة؟ خليني أسأل بس، خليني خلص السؤال. وهل سيكون بأداء الإداري أقل أفضل من فساد مرفق بيروت بالإدارة والذي أوصل إلى ما أوصلنا إليه؟
بجاوبك. أنا ما عندي اطلاع شو عم يصير بمرفق بيروت يعني.
بس النتيجة كانت واضحة أنه نتيجة فساد وإهمال، حتى لو كان يعني ضرب إسرائيلي على هذا المكان، بس في كان فساد في 2750 طن من النترات الأمونيوم. يعني هيدا أكبر دليل يتقذفون المسؤوليات المسؤولين هلا، ومعروف الفساد المستشرب المرفأ. أنا أسأل في مرفأ طرابلس هل الأداء الإداري أفضل؟ ونتمنى
طرابلس بقول لك شو كل شيء عن مرفأ طرابلس.
نعم.
بس مرفأ بيروت أبداً ما بعرف يعني. بس أنت عم تسأليني السؤال،
هذا جواب دبلوماسي حضرة المدير.
مرافق لا تتكامل، لا أنه عم نحكي بتكامل مع بعضها. بتقليل مرفق طرابلس قادر أنه ما عم نقول يحل بديل، لأنه نحن ما هنكون بديل مرفق بيروت له وجوده، وبدأ يستعيد نشاطه، وهذا الشيء بيسرنا جدا أنه يستعيد نشاطه لأنه نحن منتكامل مع بعض. بس بدي أقول لك شغلة، نحن مننظر للموضوع أنه والله يسد العجز الحاصل. بقول لك إيه، قادرين نحن للعجز الحاصل، بس يترى التاجر اللي مصنعه أو هي لا تبعد سوى افترضنا 3 كيلومتر عن مرفق بيروت، مرفق طرابلس بيبعد عنه 80 كيلومتر. الكلفة النقل ما بين مرفق بيروت ومرفق طرابلس هي أقل له مرفق بيروت. يعني التاجر لبين ما يستعيد مرفق بيروت يمكن يتكبد شوية نفقات زايدة مثلا، بس احنا سياسة تفعيلية معينة ممكن نسكر العجز بهالوقت بالذات لحديت نوقف جنب التجارة والتجار. لأنه أنا بقول لك شغلي، هذا 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 شيء أساسي في سياستنا. المرافق لا تبغي الربح، يعني ما شغلة المرفق إنه يكدس مصاري ويربح. الهدف الأساسي للمرفق هو خدمة التجارة، بيكفي إنه
هيدا بالقانون وبالرسالة وبالدور، ولكن ما يجري
التجارة. نعم. بقول لك شغلة، بيكفي انه نغطي نفقات الصيانة والتشغيل، ونغطي نفقات التطوير، تطوير المرفأ، لانه المرفأ دايما هذا بده يتطور. هيدي بتكفي للمرفأ أمام ما يخلقه من فرص عمل، من فرص تجارية، من جذب. لأنه الأول ما بيسأل عنه المستثمر لما بياخد أرض بيقلك دي بتبعد هالأرض اللي أخدتها عن المرفأ. ليه؟ لأنه هذا المستثمر الأجنبي اللي عنده بده يستثمر شركة أو مصنع أو كذا بيقلك أنا بدي استورد، بيجي بيستورد بعدين بدي يصدر. نحن بالعلم اللوجستيات نفقات اللوجستيات هي بتمثل ثلث النفقات. كل ما هيدي نفقات الثلث خفت كل ما الربح بتاع المستثمر زاد، كل ما كان اللوكيشن تاعه قريب من المرفأ كل ما هذا الشخص قدر خفف نفقاته، كل ما نوع بوسائل النقل مثلا. إذا كان
أنا عندي بعد سؤال أخير لإلك لأنه دهمنا الوقت وبعد في ضيفين لازم يكونوا معي على الهواء
بالجانب العام يعني.
نعم
تفضلي في سؤال أثيري حضرتك.
إيه دكتور تامر، شو هي الطاقة الاستيعابية للحبوب في طرابلس في المرفأ؟
احنا عندنا رصيف حبوب، عندنا
وهل عندكم مقومات سلامة وأمن وعمليات إنقاذ عند حدوث أي حدث
صحيح.
أمني؟
عندنا أحداث ما قبل، عندنا خطة طوارئ contingency plan موجودة، وهيدي بتتم بالتعاون ما بين كل الأجهزة الموجودة بالمرفأ. على مستوى الحبوب عندنا نحن نستوعب الآن حوالي 60% من العلف الحيواني، أكثر الذرة والشعير والصويا أكثريتها مرفأ طرابلس. وبعدين في كمان عندنا 100,000 طن من القمح المطاحنة اللي هي بمنطقة قريبة جدا من طرابلس. طبعا المرفأ بإطار نحن عم نبني إهراءات، بس ما بتكفي إنك أنت تبني إهراءات فقط، كل منشأة لازم تأمني لها المساحة اللوجستية اللي ما بتضيق اللي بتشتغل توفر وقت. بعلم النقل البحري خصوصا كل ما خف الوقت كل ما زاد الربح. الدقيقة بالنقل حق مصاري، يعني نحن بنقصد الموضوع بالنسبة لنا بقاء قدام فترة انتظار السفينة قبل دخولها على المرفأ. إذا صار في عجقة صار في خسارة، قدام فترة بقاء على عم تنزل بضاعة، قدام فترة انتقال الشاحنة من السفينة للباب،
قدام
فترة اللي بدها تطلع من الباب. إحنا كان مثلا عندنا مدخلين، هلأ إحنا عملنا دراسة كانت الشاحنة بدها 50 ثانية لتطلع من المرفأ لما توصل، هلا الشاحنة عندنا 20 ثانية، وسعنا المداخل صار عندنا 9 مداخل مدخل مستقل.
هيدا الشيء اللي عم بتقوله دكتور تامر مهم جدا، ولكن لما سألت أنا عن الأداء الأفضل من مرفأ بيروت، هل اللي بتكون توظفوهن أو الموظفين هن يعني الرجل المناسب بالمكان المناسب أم رح يجيبوهن عندكم الطبقة السياسية ويرجع يصير مثل ما صار بمرفأ بيروت؟ بدي أختم هون معك.
معدلات أداء محطة الحاويات لمرفأ بيروت هي معدلات عالية بالمنطقة، هي محطة والوسائل الإلكترونية اللي كنت عم تستخدمها هي وسائل متطورة عم تتعامل مع المرافع عم تتعامل مع كثير. نحن ما بدنا نقلل، يعني نحن عندنا سياسة في موضوع المرفأ. نحن عدد الموظفين أكثرية عملياتنا بتعتمد الوسائل التكنولوجية، عندنا 38 موظف وظفنا 15 في الخدمة المدنية، 50 موظف فقط هن عم يديروا مرفأ طرابلس. مرفأ طرابلس شغلية بيعتمد على القطاع الخاص، كل عمليات التشغيل هي بيكون فيها الخاص بمرفأ طرابلس، كل عمليات بيكون فيها القطاع الخاص. عندنا برامج
انا بدي اشكرك. نعم
نحن مهنية يعني على هالروح، بس ما راح يخلوك تشتغل، ما راح تقدر تشتغل يا دكتور.
لا الحمد لله احنا لأنك شغل وهذا موجود عندنا بطرابلس. احنا ما بنحكي بمرفأ طرابلس، دايت مرفأ طرابلس. احنا عندنا إذا بتشوف الفايل البروفايل على الواتساب عائلة مرفأ طرابلس، احنا خلقنا عائلة.
نعم
عائلة ومن
يعني نتمنى أكيد النجاح لهالعائلة وإنه تصير ساعته الاستيعابية كبيرة وياخد دوره على هذا الحوض.
نحن بدنا نوجه له تحية
وشكرا لجهودك.
نحن بدنا نوجه له تحية بس ما راح يخلوه يشتغل. أنا من هلا عم بقول له
يمكن يقدر يشتغل. يمكن يقدر يشتغل
إن شاء الله. الله
يسلمك. بالإرادة
الموجودة عنده
نحقق.
نعم. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد تامر، مدير مرفأ طرابلس. بدي أقول مدير عام، مدير مرفأ طرابلس. أهلا وسهلا فيك، شكرا على هذه المقابلة الهاتفية. وقبل أن أنتقل إلى ضيفي اللواء الركن،
نحن من حيين
ليها الأدي عم بتسكرها ب
لا الزلمي الزلمي
يعني
مبين
عنده نضيف. الإرادة وعنده الطموح.
الزلمي مبين نضيف. ليكي شو أحد الزملاء الخبراء المليين، ليكي شو بعت لي،
أو لأنه صار عنا
لا ليكي شو كتب لي، كتب لي انه هو هذا عنده عجيب لهالشخصيه اللي
ابرزها دكتور احمد تامر.
نعم. يعني هن الناس صاروا عم بيقولوا له زلمه مبين عليه نظيف. السؤال واللي بدي ارجع انا اوصله على سؤال حضرتك، هل راح يخلوه يشتغل؟ هل راح يكون اداء الاداره تبعولته هو ذاته؟ هل راح ليش انحرفت الاداره عن مسارها بمرفق بيروت؟ انحرفت الإدارة عن مسارها ببيروت لأنه في فساد، لأنه تعرضت الإدارة لضغوطات. شئنا
في فساد في مرفأ بيروت، ولكن هناك قوى تضع يدها على مرفأ بيروت ومعروفة.
ليكي هلأ
بطرابلس يمكن الصورة مختلفة، المشهد مختلف.
قالوا لنا 100 مرة
في بيروت هناك من يضع يده على المرفأ.
هلأ في شغلة كتير مهمة بدنا نعرفها. عندي بين المليار للمليار ونص هدر كان سنويا على بور بيروت، وما حدا يجي يخبرنا غير شيء. هاو المليار للمليار ونص هني فسيد، إذا حدا بيقدر يوصفهم بغير شيء أنا جاهز، بس هاو فسيد.
نحن أكيد بانتظار أن يكون معنا عبر الهاتف اللواء الركن محمد خير، إن شاء الله يكون على السمع هلأ، لأنه ما صرنا على نهاية البرنامج وبيبقى محافظ بيروت رح يكون معنا على 4:30 لنحكي عن التعويضات اللي أكيد الناس أكتر شيء هلأ بتهمها. رح أسألك بروفيسور عجاء، هذه التعويضات اللي غرقنا فيها من الدعم، من الحب، من المساعدة، من التقدير من فرنسا،
من الإمارات
إمارات الخير، من السعودية، من قطر، من الكويت، من بنغلاديش. يعني ما لازم نقوله، لأنه يا منقول كل المساعدات من وين، أو حتى منقول شكرا.
في عندك عدة
تركيا،
في عندك عدة بلدين،
وهيك احتضان فرنسا، أمريكا،
بريطانيا،
حتى يعني المستشفيات الميدانية اللي نزلت على الأرض غمروا اللبنانيين بتقديرهم وعطفتهم محبتهم اللي أثبتت غيرتهم
إنسانية.
نعم، هي مساعدات إنسانية أثبتت
فقط
غيرتهم أكثر من الدولة على شعبها للأسف. هل هذه المساعدات عم بتروح بالمكان الصحيح، أم كمان نحن كلبنانيين ما نحب هيدا من ساعد وهيدا منعطيه، هيدا مش عايز، هيدا من زلمنا، هيدا من جماعتنا، هيك نحن معودين.
وقت المساعدات يلي انعملت للجيش اللي اعطوها للجيش اللبناني تيوزعها، لقي في موتى بقلب الليحة، وقف الجيش اللبناني ترجع دقة.
بس هلأ في دقة بالشغل،
هلأ نحن اللي منطلبه مش قصة الدقة، اللي منطلبه نحن
والجيش دقيق بالشغله.
أكيد هذه سئة،
لكن الجهات الثانية اللي بتحط مرات،
ما هو عشان هيك نحن منطلب إنه يكون في شفافية. الشفافية بتقول من وين إجوا ووين راحوا، هذه الشفافية بس.
أكيد نحن رح نسأل أكيد ضيفي عبر الهاتف الذي ينضم إلينا الآن، اللواء الركن محمد خير، أمين عام الهيئة العليا للإغاثة. سعادة اللواء أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، يعطيك ألف عافية.
بس مين مع
معنا بالاستوديو؟ البروفيسور جاسم عجاءة. عم تسمعني؟ نحن صرنا على الهوى على لبنان الحر. إذا بعد ما حضروك إنه نحن على الهوى،
ما مشكلة، بس عبارة.
عم تسمعني سعادة اللواء؟
نعم.
هل المساعدات اليوم اللي توزع بعد ما حددته بعد الأضرار، لأنه بعد الأرقام النهائية ما عرفناها، ولكن بالمؤتمر الصحافي اللي أعلنت فيه بيبقى أسئلة الناس اللي مشردين اللي عايزين المتضررين اللي سقط لهم شهداء اللي خسروا بيوتهم اللي كانوا جرحى. هل المساعدات اليوم اللي موجودة بلبنان واللي أتت من كافة الدول تذهب بدقة إلى من يستحق؟ أنت معنا سعادة اللواء؟ ألو؟ طيب نتابع إلى أن يجهز الاتصال مرة تانية لأنه بطل على السماع. مش على السماع.
أنا اللي بعتقده طيب. المنظمات الدولية كانت واضحة بهالأمر هذا وقالت بالحرف الواحد لا ثقة بالأجهزة الرسمية. رح نوزع عبر الجمعيات وعبر بعض المؤسسات اللي عندها جدية مثل الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني. لذلك إن احنا فينا نآمن، يعني أنا إذا بسمح لنفسي إني جاوب على شقفي من السؤال، لأنه اللواء خارب عنده أكيد معطيات أكتر بكتير وبيقدر يجاوب بدقة أكتر، ولكن أنا من جهتي أنا بعتقد إيه في عنا يمكن قسم كتير كبير عم بيروح مطرح ما لازم يروح، بس في قسم ما بنعرف بدنا حدا يشرح لنا مثل اللواء خير.
نعم سعادة اللواء أنت معنا هلأ على الهواء، عم تسمعني؟ نعم. هل المساعدات اليوم تذهب إلى من يستحق وإلى المكان المناسب أم كمان في بعض الاستثناءات وتوزع على ناس ما تضررت كتير؟ اليوم الناس المتضررين عم يسألوا هيدا السؤال، يمكن لأنه بطل في ثقة بالدولة وأنتوا عم بتقوموا بجهودكم يعطيكم ألف عافية، بس أكيد منا جواب على هيدا السؤال، سؤال الناس.
الله يخليك. لا على يعني نحن كنا عند المطران عودة سألني على نفس السائل وش سألهم وحتى كان مرتاح، بس يعني سألت عشرة بسؤال. أول شيء بالنسبة للشهداء يعني الله يرحمهم ويشفي جرحى بأسروات ويرجع الثمان للمهاجرين يرجع على بيوتهم. هذا كله نحن نغضب عين الاعتبار. لا أول شيء نحن بس نطلب من جميع هذه الشهداء، مع أنه هذا مش وقته بس عن حضرة سألتيها، إذا في عنده ملف يعني لازم أهله يعدوا اللي هو حسن رده كان مستند، يعني هيد بيجي بيرضوا في الطرق بيحاولونا إياه نحن حتى نقدر نعمل اللي هو يعني شيء إن شاء الله يكون أهلهم اللي هو ما بتعوض عنه شيء. ومن الجرحى كمان هيكون خص مجلس الزراعة نحن سمع قيلت وما اجت لعنا. بالنسبة كمان دغري قلت أنا نفس الشيء بالنسبة لأني خط الأول اللي هو تقريبا 100 متر من مكان الجرحى أكتر شيء لبيوت المتضررة يعني قريب الصيفية دوار إرمال هالبقاء هيدي أكتر شيء، وبعدين بتطلع شوية بديد أكتر والأماكن الأكثرية اللي هي البيوت نحن عطينا اليوم حولنا الكتاب اللي هن البيوت التراثية أو الأماكن الأثرية التلاتة اللي عند مدير الأثار اللي هو حي اللي عاد يهتم بمعنوي سياد. وبالنسبة للبيوت كمان عم نمسك نحن ونخطير كثير متجاوبين. بالنسبة للإبادة الغذية اللي عم تحكي حتى عنها صح؟
مساعدات الخارجية
المساعدات كلها بكافة أنواعين، كانت أدوية عم تتوزع للمستشفيات الحكومية بدرجة أولى وبتنسيق مع وزارة الصحة، وأكيد كله هذا بتحت إشراف الجيش لكل اللي عم تدخل على المنطقة. حتى نحن الطاقة بدنا طاقة كبيرة، الطاقة يكون نحن والجيش
طيب. سعادة اللواء بس لأنه الخط مش كتير واضح بدي أستفاد من هالسؤال، ويا ريت بس تعلي صوتك شوي يمكن لأنك عم تحكي على الموبايل مش كتير اتصال واضح. يعني مش المفروض اليوم نعم واضح مش المفروض اليوم نكون تقوموا بإحصاءات ومعروف البيوت والناس اللي خسرت شهداء والجرحى بالمستشفيات انه بدكم يجيب لكم اللي قلبه محروق المستندات واللي مش واللي مش فاضي لهيك شيء. يعني هو هلا قلبه بمطرح تاني. مش المفروض الدولة تقوم باحصاءات جديه سريعه مسح على الارض، تعرف كل العائلات اللي سقط لها شهداء وجرحى وتضررت بمنازلها ومين اللي عنده الناس مفقودين. هيدا دور الدولة أكتر ما يجي يثبت مستند وهو محروق قلبه على اللي راح. يعني هيدا دور الدولة اللبنانية.
هيدا كيف موجود صار عند وزارة الداخلية هلا بس يكمل كله إذا أدرى طلع عنا ونحن شاء من أم بالليلين.
نعم أنتو يعني أنتو فريق عملكم عم بيقوم باللازم.
هذا بتعرف في إدارة الشهداء بالثمن تحقيق تقوم وزارة الداخلية وبتحولنا إياه.
يعطيكم ألف عافية وشكرا الله. شكرا لك سعد اللواء الركن محمد خير، أهلا وسهلا فيك عبر الله لبنان الحر.
حقيقة هون إذا بتسمحي لي بس بدي أقول كلمة على هالصعيد، ثقة كتير كبيرة بالجيش اللبناني ونحن بنتمنى، لأنه كمان عم بيصير في بعض المغالطات بالأمر، نحن بنتمنى أنه هو يستلم الملف على صعيد الإحصاءات، لأنه في دقة كتير كبيرة وهذه مؤسسة مثل ما بقولوا تستحصل أو عندها ثقة المجتمع الدولي مثل ما عندها ثقة الشعب اللبناني. لذلك نحن بنتمنى أنه على هذا الصعيد يكون في مثل ما بقولوا يتسلم الملف بالتحديد ملف الإحصاء الجيش اللبناني، لأنه هاو جميع دقيقين، عرفتي كيف، دقيقين بيقدروا يروحوا للأخير بالملفات. وأنا بضم صوتي لصوتك، أنا لا سمح الله فقد حدا من عائلتي، روح شو اسمه أنا أقدم ملف بشو، بجيب ورقة وفاة لا سمح الله لخيي أو لبيي أو لأمي.
هذا زل،
لا هذا زل عن جد زل. أنا شخصيا بضم صوتي لصوتك،
يعني هيدا دور
الدولة
فريق،
ولذلك الوحيد المؤهل
الهيئة العليا للإغاثة وزارة الداخلية،
لا الوحيد المؤهل، أنا مع احترامنا أكيد للكل، بس إنه
المؤهل هو الجيش،
المؤهل على الأرض هو الجيش، لأنه مثل ما قلت لحضرتك الجيش في ثقة دولية
اليوم، الجيش مستلم
وفي عديد
جزء من التوزيع
هيك
من المساعدات والناس الجيش مرتاح على لهيدا الوضع، ولكن بمؤسسة تاني ما في ثقة، والأسلوب يمكن بيوجع أكتر لا يستلموا المساعدة فوق الوجع والشهادة. نتابع أكيد بعد ما عم ننتظر الاتصال الأخير مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود بقصة المسح اللي صار.
بتمنى إذا بتسمحي لي بتمنى تسألي حضرة المحافظ سعادة المحافظ عن موضوع التنظيفات، لأنه كان وعد هو أنه يستلم التنظيفات ببيروت، شو صار بهذا الموضوع، يعني على أساس أنه كان في شركات بلدية بيروت رح تجيبون، شو صار بهذا الموضوع، لأنه إذا لا أكيد لازم يكون الجيش اللبناني هو اللي يعمل هالشغلة هذه، يعني في سؤال كتير مهم. نعم. على هذا الصعيد
رح أرجع لسؤالك، ولكن عم يردنا اتصالات على لبنان الحر، ما رح أخذ أكيد ولا اتصال، بس من المتن، من قضاء المتن، أنه بعد ما في صار، يعني بعد ما صار في تقييم للأضرار وما استلموا مخاتير هذا القضاء الاستمارات ليعبوا هذه الاستمارات بالأضرار اللي عندهم، هم بانتظار التعميم، المخاتير بانتظار التعميم، هذا ما وردنا من المتن. كان لازم يريتوا بعده معنا اللواء الركن محمد خير، ولكن أكيد بيكون عم يسمعنا أنه بعد ما استلموا هذا التعميم بالمتن المخاتير ليعطوها للناس ويعبوا الاستمارات لمسح هذه الأضرار ويتلقوا المساعدات والعينات اللي عم توصل. كنا عم نسأل عن
أكيد بدنا نسأل سعادة المحافظ عن أنه هو قال اتكفل بتنظيف بيروت بتنظيف نعم. المنطقة وهذا الأمر تأخر بالحصول وأنا باعتقادي إذا مش قادرين يعملون لأنه أساس أنه كانوا بدهم يجيبوا شركتين ينظفون إذا مش قادرين خلي الجيش لأنه الجيش قادر الجيش قادر هذا ضمن نطاق وصلاحيات وقدرة الجيش أنه يعمل عمليات التنظيف فيه نظف كل شيء الجيش
بس هوني هيدي صلاحية بلدية بيروت
عراس وعيني بس ما هي مش من عملت بعد خلينا نعرف لا بدك تسألي سعادة المحافظ عرفي خلي يخبرنا يرد علينا بهالموضوع هذا تنعرف إذا كان في حاجة أنك تطلب من الجيش ولا لا هذه السؤال لأنه الهيئة مش قادرين قديش بدي ظلني قاعد أنا والطرقات والهذي بعد ما تنظفت يعني هوني في شغلة كتير
طيب مهمة بس ما بدنا ننسى كمان أنه ونقول ونتوجه بتحية لشباب لبنان من كل مناطق لبنان اللي نزلوا على الأرض ونظفوا وبعدهم عم بينظفوا وعم بيجيبوا مساعدات من المناطق ويقوموا بدور تطوعي مشرف يعني بعد هذه الفاجعة اليوم كل الناس عم تشتغل على الأرض مش ناطرين بلدية أو
صوتي كل الشباب والصبايا والجمعيات
الجمعيات الأهلية
وبيرفع الراس وأنا بهال بس شوفهم بفتخر إني أنا لبناني لأنه بشوف هالنخوة الكبيرة اللي عندنا
ينضم إلينا الآن بنهاية حوار بيروت سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود يعطيك العافية أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر أهلا وسهلا فيك سعادة المحافظ قبل ما نسأل هل في رقم جديد اليوم للأضرار اللي تم مسحها بعد هذا الانفجار معك؟
يعني كل يوم عنا اجتماعات مع المهندسين وكل يوم عم بيبين معنا عبار وكل يوم عم بيطلع في ضحايا جديد وفي شهداء جديد يعني القصة بعد ما انتهت كل يوم بتتكشف زيول جديدة يتكشف حجم المأساة وحجم النكبة اللي لحقت بلبنان
طيب كيف تتعاطى اليوم بلدية بيروت وحضرتك كمحافظ مع هؤلاء هل
يعني نحن عم نشتغل على كذا محور المحور الأول هو استمرار البحث
تفضل
استمرار البحث لموقع الانفجار عن الشهداء
نعم
ونحن بعدنا مستمرين يعني مش حنتوقف
نشجعك
يعني بعدنا مستمرين
الله يقويكم واكيد هيدا اهم مهمه
بنص فرقنا لهندسه صرنا احنا تحت موقع الانفجار بيبقى في النص الباقي اللي بدنا ندخل على كل حجم المدينه بما يتعلق بالاشياء الثانيه اللي هي المناطق المنكوبه بعدنا كمان عم نعمل مسح المنازل المهدمة اللي بتشكل خطر على السلام العامة وعم نخلي المنازل اللي ممكن تنهد تشكل خطر أحلى لا سمح الله ينهد شي بيت ويقتل الناس بيرجع الخطوة الثانية عم نجتمع مع الجهات الدولية ومع الجمعيات المهتمة نعمل خطة لإعادة الناس إلى منازلها أولا بإعادة إصلاح المنازل المتضررة بأضرار بسيطة وهذه من أولوياتنا أن نعيد الناس عليها والأشياء الثانية اللي عم نعملها أنه نعمل عمليات دراسة لكيفية ترميم الأبنية التراثية والأبنية الأيلة للسقوط أحلى ما تنهد والمرحلة عم نعمل دراسات كمان واجتماعات لتأمين التمويل لإعادة أعمار البيوت بذات الوقت في عنا اجتماعات دائمة كل مع خلية العمل اللي عملها الجيش اللبناني في بلدية بيروت كان عندي اجتماع ظهرا مع هيدي الخلية ومع نائب المهندسين ومع مهندسي بلدية بيروت ومع الاستشاريين دار الهندسة في خوري في حوالي 600 مهندس يعملون معا عبر هذه الخلايا اللي أستثناها وعم يمسحوا كل شوارع بيروت يشوفوا الأضرار فيها ويعملوا الخطط والدراسات لإعادة الأهالي عليها بأسرع ما يمكن.
نعم سعادة المحافظ، قلت أهم مهم اليوم الاستمرار بالبحث عن الشهداء، هناك عدد للمفقودين، ستبقى عمليات البحث جارية للوصول إلى كل أعداد المفقودين تحت الركام؟
صحيح، يعني المشكلة الكبيرة بهذا الموضوع أنه نحن في عنا ناس كتير ما حدا نبلغ عنهم، بالتالي ما عنا قاعدة معلومات مين المفقود تنفتش عليه. نحن فتشنا عن اللي نبلغ عليهم ولقينا قسم كبير منهم بعد في قسم كتير مالتا بعد ما مستمرين بالبحث.
يعني في
ولكن ممكن يكون في كبير من الأشخاص كمان اللي ماتوا وما حدا قدم طلب انه هني مفقودين او ما حدا بلغنا انه هني مفقودين. نحن عم نستمر كمان بالبحث شوي صغير الصدف عم تخلينا نكتشف وجودهم. يعني
نعم قد ايه رقم المفقودين تقريبا لحد الساعة؟
والله ما في اعطيك رقم، يعني كل يوم ببين شيء، يعني
نعم
كل يوم عم ببين انه نعم. المفقودين اكثر من ما كنا متصور،
لأنه يقال بين 40 و60، على أمل أنه تستمر هذه.
يعني أنا من أول يوم صرحت أنه عدد المفقودين 220، في ناس احتجوا على هذا الرقم وقالوا لي أقل، بس أنا كان هذا تقديري منذ اليوم الأول، ومشان هيك نحن بعدنا مستمرين مش عم نوقف.
سعادة المحافظ، التعويضات، هناك مناطق مثل المتن وردنا اتصالات من أهلها أنه بعد ما في تعميم للمخاتير لملء الاستمارات لحتى يمسحوا الأضرار وتقدر الناس تاخذ التعويضات.
كل همنا الأساسي إعادة الناس على المناطق المنكوبة، اللي هي الصيف المدور، الرمال،
الكارنتينا نعم.
وبعض الأحيان القريبة الجميزة ومحيطهم. كل أولوياتنا يعني هؤلاء اللي تعرضوا لنكبة كبيرة. هلأ ممكن هؤلاء يصير فيهم كم عمليات تعويض، بس هلأ هي نحن عم نشتغل بقلب الحدث يعني. وهوديك ما بيدخلوا بنطاق صلاحيتي، أنا محافظ بيروت، ماني محافظ جبل لبنان.
سعادة المحافظ ببيروت، بقلب بيروت، كم يستغرق الوقت بتقديرك لإعادة إعمار المرفأ والمحيط والمنازل اللي تضررت؟ من سيتكفل؟ بلدية؟ نعم
المرفأ ما بيدخل بصلاحيتي، أما بما يتعلق بالمنازل والأحياء المنكوبة نحن عم نشتغل بأقصى سرعة انه نقدر نرد القسم الكبير من الناس على بيوتهم قبل فصل الشتاء.
نعم
بالنسبه للبيوت اللي بدها ترميم اكثر من هيك نحن حريصين بالاتفاق مع الدوله اللبنانيه والجهات الاجنبيه على تامين سكن، اعطائهم بدل سكن اهلي تيامنوا حالهم ريثما نكون خلصنا لهم ترميم بيوتهم اللي بعض الوقت.
نعم وقصة السماسرة اللي عم يعرضوا مبالغ مالية كبيرة للشراء كمان أنا أسمعها.
هودي ناس صيادي فرص، هودي بلا أخلاق جايين يستغلوا عوازهم والظروف اللي عم بيمروا فيها، بدل ما يجوا يوقفوا حد الناس ويقولوا له نحن جايين يستغلوا ضعفهم، جايين يستغلوا الظروف اللي عم
بيمروا.
هودي بدهم كحت، ما لازم حدا يستقبلهم.
نعم
ونحن عملنا كل الاجراءات لتعطيل هيدي المؤامره، من ضمن ان هدم البيوت هني هودي بدهم يشتروا البيوت يهدموها ويطلعوا بابراج. نحن عملنا قرار بهدم، وعملنا قرار ثاني باعاده الحال الى ما كانت عليه، يعني اذا واحد ولو كان بيت منه تراثي وهو طابعين بده يشتريه حدا ما في عمر في بنايه مش حنمضي له رخصه بنايه، يرجع الوضع إلى ما كان عليه قبل الانفجار.
أنت تتعهد بهذا القرار أنه ما بيتم أي توقيع لأي رخصة لهدم وبناء مسكن الآخر؟
محل يعني لا يجب أن تغيير الطابع
التراثي. نعم. أخينا بموضوع تنظيف بلدية بيروت، شفنا نخوة الشباب والجمعيات اللي بتكبر القلب كانت، ولكن دور بلدية بيروت هون
هم يتعهدوا.
نعم بدي اختم بهذا السؤال، انتم تعهدتوا
دور بلدية بيروت انه نحن من اليوم الاول أمنا كل العدة للجمعيات، يعني كل هالمناكيش وهالمكانس اللي شايفتيها والرفوشة، هيدي بلدية بيروت شاريتهم إياها وعطيتهم إياها.
نعم.
يعني نحن اشترينا كميات كبيرة، اتصلت فينا الجمعيات، حددنا لها المناطق اللي بدها تنزل عليها، وأمنا لها العدة ونزلناها، وهذا كله تم تحت إشرافي.
أهلا وسهلا فيك، شكرا لك محافظ بيروت القاضي مروان عبود. بشكرك بروفيسور عجاءة، بشكر دكتور خطار بودياب، بشكر الوزير عباس مرتضى، القاضي عبود لواء محمد خير، ودكتور أحمد تامر. إن شاء الله أكون سيد حدا كل اللي ما سمعونا فيهم يرجع يسمعونا الواحد فجرا، وصارت الحلقة على فيسبوك، وتحية لكل أرواح شهداء الانفجار. كانت معكم ريما خداج حمادي بخطركم.